رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على قدامك وعلى أعدائك أجمعين، الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله. مع ذلك الآن في الفصل الثاني عن أصول العملية والشرعية والعقلية، الكلام يقع في مميزات كل من القسمين. الأمر الأول هو أن الأصل العمل الشرعي يكون نتيجة لإعمال قانون التزاحم الحفظي كما تقدم. الأصل العمل الشرعي معناه هو إعمال قانون التزاحم عليكم السلام في مقام الحفظ عند الاختلاط وتقديم أقوى الملاكات على أساس اهتمام الشارع المقدس لبعض الملاكات على حساب الملاكات الأخرى، فيجعل الشارع المقدس الوظيفة على طبق ما يحفظ الملاك الأقوى، هكذا تقدم. وهذا يعني أن الأصول العملية الشرعية هي أحكام شرعية ظاهرية. هذا معناه شنو؟ معناه أن الأصل العمل الشرعي هو حكم شرعي، الشارع المقدس يحكم على طبق ما يحفظ الملاك الأقوى في نظره على أساس اهتمامه لبعض الملاكات على حساب الملاكات الأخرى. وأما بالنسبة إلى الأصل العملي العقلي فليس هو حكما شرعيا أصلا، وهذا هو الفرق. هذه الميزة الأولى. الميزة الأولى هو أن الأصل العملي الشرعي هو حكم شرعي ظاهري، وأما بالنسبة إلى الأصل العملي العقلي فليس هو حكما شرعيا أصلا. ليش؟ لأن الحكم الظاهري هو حقيقة تقديم الملاكات الأقوى بعد المقايسة بين الملاكات. وتقدم سابقا أن هذا شأن الشارع وليس شأنا للعقل، ليس شأن العقل إلا الإدراك. العقل يدرك، إما أن يدرك وإما أن لا يدرك، هذا شأن العقل. وليس شأن العقل إدراك الملاكات الواقعية والمقايسة بين الملاكات الواقعية وتقديم أقوى الملاكات، هذا شأن الشارع. إذن العقل إذا حكم بالبراءة أو حكم بالاحتياط، إذا حكم بالبراءة قبح العقاب بلا بيان مثلا على المشهور، أو حكم بالاحتياط مثلا قاعدة الاشتغال اليقيني، هذا ليس حكما شرعيا، وإنما هو مجرد إدراكات للعقل العملي. العقل العملي يدرك أنه في ظرف عدم البيان يقبح العقاب، وفي حالة الاشتغال اليقيني الاكتفاء بالإطاعة الاحتمالية هذا يحسن العقاب عليه. هو إما أن يدرك حسن العقاب وإما أن يدرك قبح العقاب. هو مجرد إدراكات وليست مقايسة بين الملاكات الواقعية. والنتيجة أن الأصل العملي العقلي ليس حكما شرعيا أصلا، وإنما الحكم الشرعي هو الأصل العملي الشرعي. هاي الميزة الأولى. قال: وللقسمين مميزات يمكن ذكر جملة منها فيما يلي. أولا أن الأصول العملية الشرعية أحكام شرعية، هذا الأول. والأصول العملية العقلية ترجع إلى مدركات العقل العملي فيما يرتبط بحق الطاعة كما قلنا. قلنا هو يرتبط فقط بإدراك حق الطاعة سعة وضيقا من دون أن يحكم الشارع على طبق، هو مجرد إدراك للعقل العملي. هاي الميزة الأولى. الميزة الثانية أن الأصول العملية الشرعية حيث أنها وظائف مجعولة من قبل الشارع، قلنا أن الأصل العمل الشرعي هو وظيفة يتصدى لها الشارع. أساساً إحنا على أي أساس قسمنا الأصل العملي إلى شرعي وعقلي. قلنا على أساس من يعين الوظيفة، إن كان المعين للوظيفة هو الشارع فالأصل العملي شرعي، وإن كان المعين للوظيفة العقل فالأصل العملي عقل. فحيث أن الأحكام الأصول العملية الشرعية هي مجعولات شرعية، والشارع المقدس هو الذي يحدد الوظيفة فيها، فحينئذ هذا معناه أن ليس بالضرورة أن كل واقعة وكل مورد من موارد الشك لا بد فيه من أصل عملي شرعي. ما هو ملزم لذلك؟ ما عندنا حتمية وضرورة أن الشارع المقدس لا بد أن يجعل وظيفة عملية شرعية في كل مورد من موارد الشك. ما عندنا هيك دليل، ما عندنا هيك ملزم أن الشارع المقدس كون لابد أن يجعل في كل مورد من موارد الشك وفي كل حالة من حالات الحيرة والتردد والاشتباه لابد أن يجعل أصلا عمليا شرعيا. ليش؟ هذا بيد الشارع، بيد الشارع. فقد يجعل الشارع المقدس الوظيفة العملية الشرعية، قد هو يتصدى بنفسه في بعض حالات الشك، وقد لا، أحيانا هو يحيل الوظيفة إلى تشخيص العقل، هو يحيل تشخيص الوظيفة إلى العقل، يعتمد على العقل في تشخيص الوظيفة. فليس بالضرورة أن يتصدى الشارع بنفسه لرسم ولضرب وظيفة عملية في كل حالات الحيرة والتردد والشك. قد يحدد وقد لا يحدد، المرجع في ذلك إلى الدليل. فلا بد من الفحص عن الدليل في كل مورد من موارد الشك، وهل أن هذا الشك اللي إحنا به مثلا هذا المورد، هل هناك دليل دل على أن الشارع جعل وظيفة في أمثال هذا الشك أو لا. فالمتبع هو الدليل، لا بد من الفحص عن الدليل. فإما أن يدل الدليل على وجود وظيفة شرعية، وإما أن لا يدل الدليل على وجود وظيفة شرعية، فلا بد من الفحص عن الوظيفة العقلية. هاي ميزة الأصول العملية الشرعية، أن ليس في كل مورد من موارد الشك لا بد من وظيفة شرعية، ولا بد من أصل عملي شرعي، لا مو بالضرورة. بخلاف الأصل العملي العقلي، الأصل العملي العقلي الأمر لا يخلو فيه، إما أن يدرك حق الطاعة وإما أن يدرك عدم ثبوت حق الطاعة. لأن احنا قلنا أن الأصول العملية العقلية ترتبط بحق الطاعة سعة وضيقة. ففي كل مورد، هاي ميزة الأصل العملي العقلي، في كل مورد للحيرة والشك إما أن يدرك العقل ثبوت حق الطاعة في هذا المورد فيحكم بشنو؟ يحكم بالاحتياط والمنجزية، وإما أن يدرك عدم ثبوت حق الطاعة في هذا المورد ويحكم حينئذ بشنو؟ بالبراءة. فإما أن يحكم بالاحتياط وإما أن يحكم بالبراءة، ولا شق ثالث، ماكو شيء ثالث العقل لا يدرك فيه لا حق الطاعة ولا عدم حق الطاعة. العقل ما عنده صورة ثالثة، العقل ما عنده حيرة، ما عنده تردد، لوضوح أن العقل ما له معنى أن يشك في إدراك نفسه، يقول أنا ما أدري أدركت أو ما أدركت. هو إما أن يدرك حق الطاعة وإما لا يدرك حق الطاعة. إذا أدرك حق الطاعة يقول احتياط، إذا لم يدرك حق الطاعة يقول براء. أنت لست المولى، ليس للمولى حق الطاعة عليك في هذا المورد. أما أن يشك يقول أنا ما أدري أكو حق طاعة لو ما أكو حق طاعة، هذا معناه الشك في إدراك نفسه وهو مستحيل. فإذا الأمر ينحصر بالنسبة إلى العقل في الاحتياط والبراءة، والنتيجة أن في كل مورد من موارد الشك والحيرة لا بد من وجود أصل عملي عقلي بخلاف الأصل العملي الشرعي. قال ثانيا أنه ليس من الضروري في جانب أصل العمل الشرعي. ليس من الضروري أن يوجد أصل عملي شرعي في كل مورد يعني من موارد الشك، مو بالضرورة، وإنما هو تابع لدليله. إحنا لابد أن نبحث عن الدليل، نقول هذا موردنا شكنا، أكو أصل عمل شرعي لو لا، نبحث عن ذلك بألسنة الأدلة. فقد يوكل الشارع أمر تحديد الوظيفة العملية للشاك إلى عقله، هاي إلى عقله متعلقة بيوكل، يوكل إلى منو يوكل؟ يوكل إلى عقله. للشاك متعلقة بشنو؟ متعلقة بالوظيفة، مو يوكل الشارع أمر تحديد الوظيفة للشاك، لا، يوكل إلى عقله، إلى عقل الشاك. أما للشاك متعلقة بالوظيفة، الوظيفة العملية للشاك، وظيفة الشاك العملية الشارع المقدس يوكلها إلى عقله، إلى عقل الشاك، إلى عقله العملي. يقول أنت ارجع إلى عقلك، شوف عقلك شو يقول، يقول أكو حق طاعة لو لا، يحسن العقاب لو لا يحسن العقاب. يقول وهذا خلافا للأصل العمل العقلي، فإنه لا بد من افتراضه، لا بد من افتراض الأصل العمل العقلي بوجه، بنحو، إما بنحو الاحتياط وإما بنحو البراءة في كل واقعة من وقائع الشك في حد نفسها، في كل واقعة من وقائع الشك، لأن العقل إما يدرك حق الطاعة وإما لا يدرك حق الطاعة، ولا شق ثالث، ما عندنا شك وما عندنا تردد في إدراكات العقل، فإما الاحتياط وإما البراءة. هذا ثاني. ثالثا من خلال ما تقدم من أن مرجع الأصل العملي العقلي إلى إدراك ثبوت حق الطاعة سعة وضيقة، هذا تقدم إن مرجع ومآل الأصول العملية العقلية إلى إدراك حق الطاعة إثباتا ونفيا سعة وضيقا، هذا شنو نتيجته؟ نتيجته أن الأصول العملية العقلية ترجع إلى أصلين فقط، ترجع إلى أصلين، لأن العقل قلنا إما أن يدرك حق الطاعة وإما أن لا يدرك حق الطاعة. إذا أدرك حق الطاعة يعني احتياط، إذا لم يدرك حق الطاعة يعني البراءة، ما عندنا شق ثالث، إذن ما عندنا أصل ثالث. الأصول العملية العقلية منحصرة في أمرين فقط، الاحتياط والبراءة، حصر عقلي، ما عندنا، لا نحتمل أساسا، لا نحتمل ثبوتا، لا نحتمل وجود شق ثالث بقطع النظر عن تسمية هذا الشق الثالث شنو، لا نحتمل هناك شق ثالث في الأصول العملية العقلية، وهذا بخلاف الأصول العملية الشرعية. الأصول العملية الشرعية كما سيأتي هي غير منحصرة. لكن قبل أن ننتقل إلى الأصول العملية الشرعية، خلينا قبل الأصول العملية العقلية، إذ قد يقال بوجود أصل عملي عقلي هو التخير. سامحين إحنا في دراساتنا السابقة، التخير العقلي، مو نسمع التخير العقلي، هذا أهم أصل عملي قد يقال هكذا. إذن ليش تقولون أن الأصول العملية العقلية منحصرة بالبراءة وبالاحتياط؟ لا، هناك أصل عملي عقلي هم مو شرعي، عقلي، يسمى التخير. هذا وين يأتي التخير؟ يأتي التخير فيما لو دار أمر الفعل الواحد بين الوجوب وبين الحرمة. إذا دار أمر الفعل الواحد بين الوجوب وبين الحرمة، يعني أجانا دليل ومجمل، ما ندري هذا الدليل يدل على وجوب هذا الفعل أو حرمة هذا الفعل، فيدور الأمر بين الوجوب وبين التحريم، اللي يسمى بحسب الإصطلاح دوران الأمر بين محذورين، لأن المكلف إما أن يفعل هذا الفعل، فعلى تقدير الحرمة يكون قد ارتكب حراما ووقع في محذور ارتكاب الحرام، وإما أن يترك، الأمر لا يخلو بالنسبة إلى المكلف، إما أن يفعل ويقع في محذور فعل الحرام، وإما أن يترك أيضا إذا ترك يقع في محذور شنو؟ ترك الواجب، فيدور الأمر بين محذورين. هذا دوران الأمر بين محذورين عبارة أخرى عن دوران الأمر بين الوجوب وبين الحرمة. هنا قالوا البعض قال كما في ربما في الكفاية على ما في بالي، قال بجريان أصالة التخيير العقلي، قالوا بجريان أصالة التخيير العقلي، العقل يخير، العقل يستقل بالتخيير من دون أن تصل النوبة إلى الشارع. العقل يقول أنت يدور أمرك بين المحذورين فأنت مخير. ليش؟ يقول لأن تعيين أحد الطرفين على الطرف الآخر هذا ترجيح من دون مرجح، فأنت مخير في فعلك. مثل من مثال عملي حتى لا يكون مجرد تنظير، مثال عملي مثل الحائط، في بعض الموارد في بعض الظروف الحائط يدور أمرها بين الحيض وبين عدمه، كما في أيام الاستظهار مثلا، مو أحيانا في بعض الموارد الفقيه يقول لها استظهري بيوم أو يومين. في موارد الاستظهار شنو هاي؟ حائض لو طاهر، إذا كانت حائضا تحرم الصلاة عليها، وإذا كانت طاهرة فتجب الصلاة عليها، مو تحرم. فيدور أمر الصلاة بالنسبة لتلك المكلفة المرأة يدور بين الحرمة وبين الوجوب، فشنو؟ فهي مخيرة، فهي مخيرة بحكم العقل. هكذا قد يقال، وحينئذ بعد يبطل هذا الدعوة الحصر العقلي، دعوة انحصار الأصل العمل العقلي بالاحتياط والبراءة. لكن يجاب عن ذلك بأن وجود أصل عقلي اسمه التخيير غير البراءة وغير الاحتياط هذا أمر غير معقول وغير متصور. أصلاً لا معنى لدعوى وجود أصلاً عملي عقلي ثالث، هذا ما له معنى، ما يمكن تصوره، ما يمكن تعقله. ليش؟ لأننا نسأل من يدعي وجود التخيير العقلي، نسأله نقول له ماذا تعني بالتخيير العقلي؟ إحنا سابقاً بينا ضابطة في الأصول العملية العقلية، الضابطة شنو؟ الضابطة هي إدراك حق الطاعة، سعة وضيقة، إثباتا ونفيا. يقول شنو مقصودك من أن هناك أصل عقلي اسمه التخيير؟ شنو معنى أن المكلف مخير بين الفعل والترك عقلا؟ العقل يدرك تخيير المكلف بين الفعل والترك، يعني هل أن العقل أدرك ثبوت حق الطاعة وأن هناك شيئا يدخل في عهدة المكلف؟ أنت جاوبنا أكو حق طاعة، أكو حق طاعة ثابت في هذا المورد للشارع للمولى على المكلف في موارد التخيير؟ هل يثبت شيء في الذمة في العهدة هو أحد الأمرين؟ أنت مو تقول هو مخير، يعني شنو مخير؟ يعني يثبت في ذمة المكلف أحد الأمرين، يعني الجامع بين الفعل والترك. هل يثبت في ذمة المكلف يعني أكو حق طاعة في هذا المورد على الحائض، هاي المرأة اللي تشك في وجوب وعدم وجوب الصلاة، يعني أكو حق طاعة؟ يعني الشارع المقدس يقول لها لابد من الإطاعة. العقل يدرك ثبوت حق الطاعة على المرأة في هذا الظرف، لكن ليس هو أحد الأمرين يعني على نحو التعيين. هو ما يدرك وجوب الصلاة ولا يدرك ترك الصلاة، لا، يدرك ثبوت شيء في عهدة المرأة هو شنو؟ هو الجانع. فلا بد للمرأة أن تأتي بأحد الطرفين، هذا معنى، هذا ما له معنى أصلا. ليش؟ لأن إحنا قاعد نتحدث عن التخيير بين الفعل والترك، مو نتحدث عن هذا. والمكلف المرأة في أمثال المقام أمرها لا يخلو، إما أن تصلي وإما لا تصلي، أمرها لا يخلو، إما أن تصلي وإما أن لا تصلي، هي لابد أن تأتي بأحد الطرفين. فإدخال أحد الطرفين في عهدة المكلفة في أمثال المقام هذا بالحقيقة طلب للحاصل، هذا لغو. نجي إحنا نخاطب العقل، يخاطب المرأة يقول لها أنت يجب عليك أن تأتي بشيء، لا بد أن تطيعين المولى. شلون تطيعين المولى؟ إما بالفعل أو إما بالترك. تقول أنا عالم، هذا الأمر ضروري بالنسبة لي لأن حالي لا يخلو، إما من الفعل وإما من الترك. فما لمعنى أن يدخل العقل شيئا في ذمة المرأة اسم الجامع بين الفعل وبين الترك؟ هذا وجوده وعدمه سيان، لأن هذا طلب للحاصل، هذا لغو. العقل إنما يدخل شيئا في العهدة حتى يحرك، حتى يوجد المكلف هذا الشيء. قل له أنت مكلف بالصلاة، للمولى حق الطاعة بالنسبة إليك في الصلاة، حتى شنو؟ حتى يتحرك نحو الصلاة. أما إذا الصلاة صادرة قطعا من المكلف، ما له معنى أن يثبت حق طاعة للمولى بلحاظ ذلك الشيء. هذا الشق الأول. إذا جاوب بالإيجاب، هذا الذي يدعي التخير، إذا جاوب بالإيجاب وقال نعم يدخل في عهدة المكلف الجامع بين الأمرين، نقول له هذا أمر غير معقول. وإن قال لا يدخل شيء في العهدة، نقول له هذا معنى البراءة، أن لا يدخل شيء في العهدة، أن لا يدرك العقل ثبوت حق الطاعة في أمثال المقام في هذا النحو من الشك، لا يدرك حق الطاعة. يعني شنو؟ يعني البراءة، يعني هذا ليس أصلا جديدا سمية أنت التخير. ففي موارد دوران الأمر بين المحذورين، بين وجوب الفعل وبين حرمته، العقل يحكم بالبراءة. بعد لا تقول بالتخير، قول البراءة، وإحنا نلتزم بوجود أصل عقلي اسم البراءة. فإذا ليس لنا شق ثالث، ما عندنا شيء ثالث غير الاحتياط وغير البراءة اسم التخير، لأن التخير على تصوير هو غير معقول ولا يمكن أن يصدر من العقل، ولا يمكن أن يصدر من العقل. وعلى تصوير آخر هو ليس أصلا جديدا في عرض البراءة، هو عين البراءة. إذن ما عندنا شق ثالث، وبذلك يتم هذا الحصر المتقدم. وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله لهذا البحث في محله في دوران الأمر بين المحذورين. قال ثالثا أن الأصول العملية العقلية قد ترد إلى أصلين، لأن العقل إن أدرك شمول حق الطاعة للواقعة المشكوكة حكم بأصالة الاشتغال، وإن أدرك عدم الشمول حكم بالبراءة. لو يدرك الشمول لو يدرك عدم الشمول ولا تردد، قلنا إذن الحصر عقلي، ما عندنا تردد في أحكام العقل. ما يقول أنا ما أدري أكو حق طاعة لو ما أكو حق طاعة، لو يدرك حق طاعة لو يدرك عدم حق الطاعة، وبالتالي إما براءة وإما اشتغال. ولكن هذا قلت وجود التخير، ولكن قد يفرض أصل عملي عقلي ثالث وهو أصالة التخير في موارد دوران الأمر بين المحذورين. وقد يعترض على افتراض هذا الأصل، قد يعترض بأن التخير، ما المراد من التخير؟ شنو مقصودك أكو تخير عقلي؟ بأن التخير أولا إن أريد به دخول التكليف في العهدة، يعني العقل يدرك ثبوت حق الطاعة ويدرك ثبوت شيء في ذمة المكلف، لأن الجامع إن أريد به دخول التكليف في العهدة واشتغال الذمة، ولكن على وجه التخير فهو غير معقول. أصلا هذا ما متصور، يقول له يدخل في ذمتك شيء، يقول شنو الشيء؟ يقول له التخير بين الفعل وبين ترك، هذا غير معقول، لأن الجامع بين الفعل والترك في موارد الدوران بين المحذورين ضروري الوقوع الجامع، ضروري الوقوع قطعا المكلف يصدر منه الجامع الفعل او الترك، والا شيء يسوي المكلف اما ان يفعل واما ان يترك، لان الجامع ضروري الوقوع. فطلب حينئذ يكون طلبا للحاصل ويكون لغوا ادخال هذا الشيء الجامع في العهده، هذا يكون لغوا محضا، هذا الشق الاول. وان اريد به انه لا يلزم المكلف عقلا بفعل ولا ترك، ان اريد به بشنو؟ بالتخير. يقول المقصود من التخير هو ان ما يدخل فتشي في عهدة المكلف، انت لست ملزما لا بالفعل ولا بالترك. هذا عبارة اخرى عن شنو؟ عن البراءة. وانت تقول براءة من اول، هذا ليس اصلا عقليا جديدا في عرض البراءة والاحتياط. يقول وان اريد بالتخير انه لا يلزم المكلف عقلا او لا يلزم المكلف عقلا بفعل ولا ترك ولا يدخل شيء في عهدته، فهذا عين البراءة وليس أصلا ثالثا كما ادعى المدعي. فإذا الأمر منحصر، وسيأتي تفصيل الكلام حول ذلك في بحث دوران الأمر بين المحذورين إن شاء الله تعالى. هذا كله في الأصول العملية العقلية، وأما الأصول العملية الشرعية فلا حصر. قلنا الأصل العملي الشرعي هو مجعول من قبل الشارع، والشارع بإمكان أن يجعل البراءة وبإمكان أن يجعل الاحتياط كما في العقل، كذلك بإمكان أن يجعل شقا ثالثا ورادعا وخامسا بحسب ما يشتهي وبحسب ما يدرك من المصالح، حسب ما يدرك هو الشارع المقدس. قلنا أن الأصل العملي الشرعي هو حكم شرعي، هو مجعول شرعي، والجعل الشرعي بيد الشارع رفعا ووضعا وكيفية، فلن حصارة للأصل العملي الشرعي بالبراءة وبالاحتياط كما كان الأصل العملي العقلي، بل قد يكون استصحابا أو قد يكون شيئا آخر. قال وأما الأصول العملية الشرعية فلا حصر عقلي لها في البراءة أو الاشتغال، بل هي تابعة لطريقة جعلها، فقد تكون استصحابا مثلا وقد تكون شيئا آخر. الرابع من مميزات الأصول العملية العقلية والشرعية أحسن الرابع هو أن التعارض ليس معقولا. شوية خلينا نلتفت، التعارض ليس معقولا في الأصول العملية العقلية لا ثبوتا ولا إثباتا. لا تعارض بين الأصول العملية العقلية، لا في مقام الثبوت ولا في مقام الإثبات، بينما في الأصول العملية الشرعية التعارض معقول إثباتا لا ثبوتا. هذا الميزة والخصوصية الرابعة، أن التعارض منفي ثبوتا وإثباتا في الأصول العملية العقلية، ومنفي ثبوتا فقط لا إثباتا في الأصول العملية الشرعية. أما بالنسبة إلى الأصول العملية العقلية فثبوتان لا يمكن التعارض، لا يمكن التعارض بلحاظ الأصول العملية العقلية في مقام الثبوت بغض النظر عن الإثبات. في مقام الثبوت لأن الأصل العملي العقلي شنو معناه؟ شنو معنى الأصل العملي العقلي؟ شكرا ولزحمة. لا معنى بالتعارض في الأصول العملية العقلية ثبوتا. لما ذكرنا من أن معنى الأصل العملي
العقلي هو إدراك العقل لحق الطاعة. إدراك العقل لحق الطاعة ثبوتاً إثباتاً ونفياً. فالعقل إذا أدرك الموضوع شوفوه، إذا أدرك الموضوع وتصور الموضوع وتصور خصوصيات الموضوع، إما أن يدرك حق الطاعة وإما أن يدرك عدم ثبوت حق الطاعة، إما أن يدرك بعبارة أخرى حسن العقاب في المقام، وإما أن يدرك قبح العقاب في المقام. على المشهور مثلا، على المشهور إما أن يدرك قبح العقاب وينتهي إلى البراءة، وإما أن يدرك حسن العقاب وينتهي إلى الاحتياط. أما أن يدرك في عين الوقت البراءة والاحتياط، هذا معناه شنو؟ معناه إدراك الحسن والقبح على موضوع واحد، وهو مستحيل، يلزم اجتماع الضدين. العقل لا يمكن لا تعارض ولا تنافي في مدركات العقل ثبوتا. يعني العقل في مقام الثبوت هم يدرك الاحتياط هم يدرك البراءة في موضوع واحد، هذا أمر مستحيل، لأن العقل ما أن يتصور الموضوع حتى يدرك الحسن أو القبح. أما يدرك الحسن والقبح في عين الوقت، هذا أمر مستحيل ولا يمكن أن يصدر من العقل. يستحيل اجتماع قطبين عقلين متنافيين. فما يمكن الشارع المقدس أو العقل يقول له يمكن أن يكلف العاجز من قبل المولى؟ يمكن؟ هذا أمر حسن لو قدير. ما يمكن أن يدرك القبح ويقول يقبح تكليف العاجز، وفي نفس الوقت هم يدرك الحسن ويقول يحسن تكليف العاجز؟ ما أحسن تكليف العاجز؟ فهم يدرك البراءة هم يدرك الاحتياط. إذن هذان أمامي لا يجتمعان، هذا ثبوتا. وأما إثباتا في مقام الإثبات وفي مقام الوصول، هل يمكن أن يقع التعارض في مقام الإثبات بين الأصول العملية العقلية؟ يعني يمكن أن يكون لنا أصلان عمليان عقليان وصلا وتنافيا إثباتا؟ نقول الجواب أيضا لا. ليش؟ لأن شنو معنى الإثبات؟ شنو معنى الإثبات؟ الإثبات يعني العلم والالتفات. العلم مقام الإثبات يعني مقام العلم ومقام الوصول، مقام وصول الإدراك. شنو مقام الإثبات ووصول إدراك العقل؟ هو عين إدراك العقل. يعني العقل متى يعلم الحسن؟ متى ما أدرك الحسن؟ متى يصل القبح إلى العقل؟ متى ما أدرك القبح؟ إذن لا تفكيك بين مقام الثبوت ومقام الإثبات في إدراكات العقل. يعني هو مقام إثبات الأصل العملي العقلي هو عين مقام ثبوته، ماكو تفكيك. يعني هذا يختلف عن المجهولات الشرعية. مرة الشارع المقدس يجعل وجوب الحج، فيثبت وجوب الحج في مقام الثبوت، لكن لا يصل إلينا إلا بعد فترة. يتأخر مقام الإثبات عن مقام الثبوت، ومقام الإثبات غير مقام الثبوت، هذا متقدم هذا متأخر. أما بالنسبة إلى إدراكات العقل، إدراكات العقل ماكو تفكيك بين مقام الثبوت ومقام الإثبات. هو نفس مقام الإثبات هو عين مقام الثبوت. يعني مجرد أن يوجد هذا الإدراك الحسن هو يعلم به، يعني ما له معنى أن يثبت الإدراك ويتحقق لكن شنو؟ لكن العاقل لا يعلم بإدراك، هذا ما له معنى. هو مجرد أن يثبت إدراك الحسن يعني شنو؟ يعني مقام الإثبات. هذا مقدمة أولى. مقدمة ثانية نقول، وحيث أن التعارض في مقام الثبوت غير متصور، إذن هو غير متصور في مقام الإثبات أيضا للعينية بين المقامين. لأن بالمقام الأول ماكو تعارض، يستحيل التعارض، فإذا بالمقام الثاني أيضا يستحيل التعارض للعينية بين المقامين. إذن النتيجة شنو؟ النتيجة أن لا تعارض في الأصول العملية العقلية، لا ثبوتا ولا إثباتا، وهذا بخلاف الأصول العملية الشرعية. الأصول العملية الشرعية في مقام الثبوت، في مقام الثبوت لا يمكن وقوع التعارض والتنافي بين تلك الأصول العملية الشرعية، لكن في مقام الإثبات لا مانع من وقوع التعارض. مثلا يعني تحدث مثلا تقدم مثلا في ان معنى الاصل العملي الشرعي، شنو معنى الاصل العملي الشرعي؟ قلنا هو حكم ظاهري، والحكم الظاهري اساسا شنو معناه؟ هو خطابات تعيين اهم الملاكات الواقعيه، صحيح؟ هذا معناه. يعني الاحتياط الشرعي شنو معناه؟ معناه أن الشارع المقدس يقول في مقام اختلاط الحرام بالمباح يجب عليك أن تحتاط. ليش؟ يقول لأن ملاك الحرمة أقوى في نظري، أنا أهتم بملاك الحرمة أكثر من ملاك الإباحة. هذا معنى الاحتياط. ففي مورد لو أراد الشارع المقدس أن يجعل، إذا اعترضنا أن الشارع المقدس يجعل الاحتياط في مورد وفي نفس المورد يجعل شنو؟ يجعل البراءة، ممكن هذا في مقام الثبوت؟ الجواب لا. ليش؟ لأن الاحتياط يعني أن أقوى الملاكين هو الملاك الإلزامي، ملاك التحريم، والبراءة تعني أن أقوى الملاكات هو ملاك الإباحة والترخيص، وهذان أمران لا يجتمعان. ما يمكن في ظرف واحد وفي موضوع واحد أن يكون هذا الملاك أقوى من هذا الملاك، وفي عين الوقت الثاني يكون أقوى وأهم في نظر الشارع من الملاك الأول. لأن الشارع المقدس حينما يجعل الاحتياط، هذا شنو معناه؟ معناه أن الملاك الملزم أقوى وأهم في نظره. فإذا جعل في نفس المورد البراءة، هذا معناه أنه لا، أن الملاك الترخيصي الإباحي هو الذي يكون أقوى في نظر المولى. وقد تقدم هذا الكلام في بحث التنافي بين الأحكام الظاهرية في الجزء الأول. تقدم التنافي في الأحكام الظاهرية، المصنف قال بناء على مبنانا في تصوير الأحكام الظاهرية، الأحكام الظاهرية متنافية بعضها مع بعض البعض الآخر بقطع النظر عن الوصول، بقطع النظر عن وصولها وعدم وصولها، خلافا للسيد الخوئي رحمه الله تعالى. السيد الخوئي حيث التزم بأن الملاك في الحكم الظاهري هو في نفس جعله، قال لا مانع من أن يجتمع حكمان ظاهريان بقطع النظر عن الوصول، بقطع النظر عن الوصول، قال لا مانع من أن يكون هناك مصلحة في جعل الاحتياط ومصلحة في جعل البراءة، فيجعل الشارع المقدس هذين الحكمين الظاهريين. ماذا مانع؟ المصنف يقول لا، وصل الحكم الظاهري أم لم يصل؟ وصل الحكمان المتنافيان أم لم يصلا؟ هما متنافيان في نفسهما بقطع النظر عن مسألة الوصول، لأن الأول يعني أن الإلزامي أقوى، والثاني يعني أن الترخيصي أقوى، ولا تجتمع أقوائية كل من الأمرين من الملاكين معا. هذا في مقام الثبوت. في مقام الثبوت يشترك الأصل العملي الشرعي مع الأصل العملي العقلي في استحالة التنافي. أما في مقام الإثبات فيمكن وقوع التعارض، يمكن وقوع التعارض بين أصلين عمليين متنافيين في النتيجة لكن في مقام الإثبات وبالإحاطة لسان الدليل. مثلا كما لو شككنا في وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة بعد أن علمنا بوجوب صلاة الجمعة في زمان الحضور. الآن في زمان الغيبة نشوف نقول صلاة الجمعة واجبة أو ليست بواجبة. مقتضى الاستصحاب هو شنو؟ هو الوجوب. نقول أن أدلة الاستصحاب شاملة للمقام، عندنا يقين سابق بالوجوب وشك لاحق، فنجري اليقين السابق إلى حالة الشك ونثبت الوجوب بمقتضى الاستصحاب. هذا من إحاطة الاستصحاب. لكن عندنا أصل عملي آخر اسمه البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هل نعلم بوجوب الجمعة في زمان الغيبة أو لا؟ الجواب لا، نحن نشك. فهذا الوجوب مرفوع. فالبراءة حسب لسان دليلها تثبت في المورد عدم الوجوب، بينما الاستصحاب حسب لسان دليله يثبت الوجوب. فيتعارضان، لكن يتعارضان وين؟ إثباتاً بالإحاطة عالم الدلالة. وحينئذ يدخل المقام في باب التعارض، ويأتي أحكام باب التعارض، إما التصافق وإما التخير وإما مثلاً المرجحات. هناك مرجح ونجري قواعد باب التعارض. إذن النتيجة أن هذه الميزة الرابعة هو أن التعارض غير متصور في الأصول العملية العقلية، لا ثبوتاً ولا إثباتاً بخلاف الأصول العملية الشرعية. فالتعارض متصور إثباتاً لا ثبوتاً. قال رابعاً أن الأصول العملية العقلية لا يعقل التعارض بينها لا ثبوتاً، كما هو واضح، هذا اعتبار واضح، ولا إثباتاً، لأن مقام هذا قاعد يعلل لا إثباتا. ليش لا إثباتا؟ يقول لأن مقام إثباتها هو عين إدراك العقل الآخر. شنو معنى إدراك العقل الآخر؟ هو مقام الثبوت. إدراك العقل يعني مقام الثبوت، يعني يقول أن مقام الإثبات هو عين مقام الثبوت. وحيث يستحيل التعارض في مقام الثبوت، فيستحيل التعارض في مقام الإثبات، ولا تناقض بين إدراكين عقليين. رجع هذا الاعتبار واضح بين، ولا تناقض بين إدراكين عقليين. هذا بالنسبة للأصول العملية العقلية. وأما الأصول العملية الشرعية فيعقل التعارض بينها إثباتا، يعني شنو؟ يعني لا ثبوتا. ليش لا ثبوتا؟ قلنا لأن الأول يعني أن الملاك الإلزامي مثلا أقوى، الثاني يعني أن الملاك التشخيصي أقوى، ويستحيل أن يكون كل منهما أقوى من الآخر. وأن الأصول العملية الشرعية فيعقل التعارض بينها إثباتا بحسب لسان أدلتها، ولا بد من علاج ذلك وفقا لقواعد باب التعارض بين الأدلة. وصلى الله على محمد وآله محمد.